نحن اعتدنا على مشايخنا في السعودية يشرحون بدون كتاب. نعم، الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ ابن عقيل رحمه الله، ويعني غيرهم من العلماء الذين يعني درسنا عندهم يشرحون بدون كتاب، يعتمدون على حفظهم، فاعتدنا على هذا الشيء. نعم، اعتدنا على هذا الشيء، حتى أقول الأخوة من سنوات ما مسكنا كتاب في الدروس، من سنوات بسبتنا اعتدنا على الحفظ، حفظنا أثناء الصغر ثم بدأ يظهر الحفظ معنا حال الكبر. نعم، العمدة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ناهم بعد. كتاب العمدة، عمدة الأحكام، للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله. هذا الكتاب جمع فيه أحاديث الأحكام من الصحيحين البخاري ومسلم، جمع فيه أحاديث الأحكام من البخاري ومسلم، وذكر فيه ما يقارب 400 حديث. من حفظ هذا الكتاب ليعلم أن هذا مدخل إلى حفظ الصحيحين، العمدة هو مدخل إلى حفظ البخاري ومسلم. إذا قلنا أن البخاري كما حققه ابن حجر بدون المكررات 1900 حديث، كما حقق ابن حجر 1900، ومسلم كما حقق النووي أنه 4000 بل قيل 2000 وزيادة بدون المكررات. إذا تأملت تجد أن 400 حديث من 1900 عدد كبير جدا، فيكون هذا هو مدخل لك إلى حفظ الصحيحين، وأحاديثه يسيرة جدا، بعضهم حفظ في رمضان، حفظ العمدة، شخص حفظه في رمضان فيسر حفظه جدا حتى يكون عندك يعني ملكة وعلم تبني عليه الأحكام الفقهية، تحفظ العمدة ثم بعد ذلك يسر عليك حفظ البخاري ومسلم. وإذا حفظت البخاري ومسلم اعلم أنه يحفظ يسر عليك جدا حفظ الكتب الأربعة، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، الترمذي. ما أن تسمع الحديث تعرف من رواه وأين رواه لأنك حفظتها. الآن حديث البخاري ومسلم لعل الجميع يعرفها لأنها دارجة على أشياء الناس. فالشاهد أن العمدة يا أخوة هو مدخل إلى حفظ الصحيحين، فاحرصوا على حفظه، ليس فقط مجرد السماع والدراسة بل لابد من الحفظ. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المالك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.
نعم، المتفق عليه له ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثاني أن يكون عن صحابي واحد، عند البخاري عن أبي هريرة وعند مسلم عن أبي هريرة. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، أو مقارب، هذا هو المتفق عليه عند العلماء. إذا قيل متفق عليه مثلا يعني على أبي هريرة عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشترب الكلب فينا أحدكم فقسوا سبعا، رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم بهذا اللفظ في الصحيحين عن أبي هريرة، أصبح الآن إيش؟ متفق، متفق عليه. وهذا هو المشترك بين الأئمة. صاحب المنتقى أبو البركات بن تيمية عند المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، قال الشوكاني في الأوطار، وهذا اصطلاح خاص به هو فقط. طيب الخليلي في كتاب الإرشاد يقول نافع متفق عليه، ليس معناه أنه في البخاري ومسلم، لا، إنما المراد يعني أنه متفق على أنه عدل، أنه ثقة. فإذا وجدت متفق عليه في الجرح والتعديل معناه أنه يعني ثقة، ليس أنه اتفق عليه البخاري ومسلم. طيب، وهذا إن شاء الله سوف يأتي في باب المصطلح بإذن الله غدا إن شاء الله أو العصر، العصر في العصر.
فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه من في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة.
طبعا كانوا قديما يشترطون أن الطالب يقرأ من حفظه الكتاب. أذكر أنني طلبت من الشيخ صالح الحيدان رحمه الله أن أقرأ عليه بلوغ المرام، قال تقرأ بشرط من حفظه، قلت من حفظه، والحمد لله قرأت من بلوغ المرام رحمه الله رحمه واسعة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، كان أهل الحديث يطلقون على شخص أنه من أهل الحديث إذا حفظ الحديث وعمل به. جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل قال يا عبد الله أريد منك خطابا لفلان، فكتب الإمام أحمد إن فلانا ابن فلان محب للحديث. قال يا أبا عبد الله هل قلت من أهل الحديث؟ قال لا، الحديث من حفظوه وعملوا به. نعم، قال عن عمر بن الخطاب وعنه رضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الأعمال جمع عمل، وهو أعم من الأفعال، لم يقل أفعال إنما قال الأعمال. لماذا؟ لأن الأعمال تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وأما الأفعال تشمل فقط أعمال الجوارح، قام ذهب هذه أفعال، نام قعد أفعال، أما أعمال القلوب وأعمال الجوارح تسمى أعمال. فقال إنما، وهذا أداة حصر، الأعمال جمع عمل بالنيات، والمراد بالأعمال أي القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه. ليس كل عمل يحتاج إلى نية. هل دخول الخلاء يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية. إذن ليس كل عمل يحتاج إلى نية. هل النوم يحتاج إلى نية؟ ما يحتاج إلى نية. إنما المراد القربات. هل الصلاة تحتاج إلى نية؟ نعم. الصوم يحتاج إلى نية؟ نعم. الصدقة تحتاج إلى نية؟ نعم. الأضحية؟ نعم. فإذا المراد القربات. قال إنما الأعمال بالنيات، جمع نية، والنية محلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها بدعة، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أجمعوا على أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، أو نقل إجماع عن أهل العلم. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد. وقيل كلام جديد، لا المتفق عليه بالنية، إنما الأعمال بالنية هذا متفق عليه، لأن المسلم عنده بالنية. نعم. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل إنسان له نيته، والنية لها فوائد كثيرة. أول فوائد النية تمييز العمل الصالح من غير الصالح، من صلى لله ومن صلى لغير الله، ما الذي يميزهما؟ النية، تمييز العمل الصالح من غير الصالح. الثاني تمييز النافلة عن الفريضة، شخص صلى ركعتين في المسجد لا تعلم هل أراد تحية المسجد أم أراد سنة الفجر أم أراد صلاة الفجر، لا تعلم. ما الذي ميز؟ النية. شخص جالس في المسجد لا تعلم هل هو محتكم، لا، ما الذي ميز؟ النية. الثالث تمييز العبادات بعضها عن بعض، شخص يصلي وقت العصر لا تعلم هل صلى العصر أم الظهر، أنت تظن إيش؟ العصر، لكن هو أراد إيش؟ الظهر، لأنه فاتته صلاة الظهر. فالنية إيش؟ ميز العبادات بعضها عن بعض. الرابع تمييز العادة من العبادة، العادة من العبادة، شخص من عادته يغتسل يوم الجمعة، وشخص يغتسل يوم الجمعة عبادة لأجل صلاة الجمعة، ما الذي يميز بينهما؟ النية. وإنما لكل من ما نوى. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال، هي الانتقال، ولها حالتان. الحالة الأولى الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. والثانية كانت مكة بلد خوف والحبشة آمنة، والثاني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلاد كفر في ذلك الوقت إلى المدينة لما كانت بلاد إسلام. والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، لا تنقطع الهجرة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما ما جاء في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا أصبحت بلاد إسلام خلاص. لذلك الذي يعيش في بلاد الكفر قال أهل العلم له حالتان. الحالة الأولى إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، ليس مساجد ولا أذان ولا يطلق اللحية ولا يلبس الثوب، والمرأة لا تلبس النقاب، قالوا هذا يجب في حق الهجرة لأنه لا يستطيع إظهار دينه، إلا إن كان مستضعفا لا يستطيع، فهذا حكم المستضعفين في مكة، أما القادر يجب عليه. الحالة الثانية إن كان يستطيع إظهار دينه فهذا يستحب في حق الهجرة استحبابا لا وجوبا، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، شوف نية لله ورسوله. والثاني نية ليس لله ورسوله إنما ليس لأجل الدنيا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني التجارة لأجل التجارة، أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا ذكر المؤلف حديث النية في عمدة الأحكام لأن كل أحكام الشرعية تحتاج إلى نية، فبدأ بالنية. نعم. لا هم يقولون في التروك لا. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم. عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال رسول الله: لا يقبل الله. هنا النفي، لا نفي، والنفي له ثلاث حالات. النفي له ثلاث حالات: الحالة الأولى نفي وجود، نفي وجود لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، تنفي في الوجود معبود بحق أبدا إلا الله، فيسمى نفي وجود. والثاني نفي صحة، أي أن هذا عمل باطل كما في هذا الحديث لا يقبل الله، نفي صحة صلاة بغير طهور. وهذا أول حديث في صحيح مسلم، عفوا في جامع الترمذي، عفوا في جامع الترمذي، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا يعني أنها باطلة. والثالث نفي كمال، نفي كمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نفي كمال. لا صلاة بحضر الطعام، يعني لا صلاة كاملة بحضر الطعام. فهذا الحديث قال لا صلاة أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث وصف في البدن يمنع من إقامة الصلاة، احفظوه، الحدث وصف في البدن يمنع من إقامة الصلاة، وهو إما حدث أكبر ويرتفع في الغسل، وإما حدث أصغر يرتفع في الوضوء. قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا مراد الحدث الأصغر. فدل هذا الحديث على اشتراط الطهارة في الصلاة، وأن من صلى على غير طهارة لا يخلو من ثلاث حالات. من صلى على غير طهارة لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كان لا يعلم ثم تذكر بعد الصلاة فهذا يتوضأ ويعيد الصلاة قولا واحدا. الحالة الثانية إذا تذكر أثناء الصلاة هذا يقطع الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبر تذكر أنه على جنابه فذهب اغتسل ثم جاء يغطر رأسه ماء، فهذا يقطع الصلاة وإذا بإيش يتوضأ مباشرة. الحالة الثالثة إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو فاقدا للماء والطهور كله، فهذا يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. إذن يستثنى من هنا العاجز، شخص معاق لا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده تراب يتيمم، يصلي على حاله. أو شخص فاقد للماء، مسجون مثلا في سجن ليس عنده ماء ولا تراب، يصلي على حاله، هذا ما يستثنى من الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم. أما حديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو، نعم متفق عليه. أما حديث عائشة انفرد به مسلم عن البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. العقب مؤخرة القدم، مؤخرة القدم يسمى العقب. والويل لا يأتي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والعمل الذي بعده كبيرة من كبائر الذنوب، هذه قاعدة. الويل إن جاء في الكتاب أو السنة العمل الذي بعده كبيرة. ويل للمطففين، ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل همزة لمزة، وهكذا. والويل تهديد أكيد ووعيد شديد، هذا هو الويل، تهديد أكيد ووعيد شديد. أما ما رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن لهيعة عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الويل وادر في جهنم. هذا حديث ضعيف، ابن لهيعة ضعيف عند الأئمة، ودراج بن سمعان ضعيف في روايته عن أبي الهيثم العتواري، وإن كان كلاهما ثقة. فالشاهد أن الويل هو تهديد أكيد ووعيد شديد. فقال: ويل للأعقاب مخرة القدم من النار. دل هذا الحديث على أن من ترك موضعا من مواضع الوضوء ولو صغيرا بغير وضوء فإن وضوءه باطل، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. قال النووي في شرح مسلم المنهاج: اتفقوا على أن من ترك موضعا ولو صغيرا لم يمس الماء أن وضوءه باطل. وروى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يمس الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. فهذا فيه وجوب إسباغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، عفوا، قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. وفي بيان أن من ترك موضعا ولو صغير لم يمس الماء أن وضوءه باطل بإجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. هذا في بيان وجوب المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق، وأنها داخلة في الوجه. وفي بيان أن من استجمر، والاستجمار هو الحجارة الصغيرة تسمى الجمار، رمي الجمار الحجارة الصغيرة، والإنسان إذا استجمر يعني تمسح بالحجارة لابد أن يستجمر وترا، إما ثلاث وإما خمس وإما سبع وإما تسع، ولا يجزئه أقل من ذلك، لأن سيدنا قال: ومن استجمر فليوتر. أما قول الفقهاء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أن الحجر الواحد إذا كان له ثلاث رؤوس يكفي، هذا فيه نظر، وصح أنه لابد من ثلاث أحجار، لابد من ثلاثة أحجار. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود طبعا هو قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء فقال: ائتني بثلاث أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمست الثالث ولم أجد، فأتيت بإيش؟ بروثة، قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، قال: إنها رجس. زاد الدارقطني: ائتني بغيرها. وإن كانت الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي محفوظة أم شاذة؟ لكن هذه الأحاديث تدل على أنه لا بد إيش من الاستجمار ثلاثة. نعم. ثم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، أي نوم هنا؟ أي نومة الليل، كما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. فليس كل نوم، إنما المراد نومة الليل، وهذا قول الإمام أحمد برواية ابن ماجه. فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. المبيت في لغة العرب يطلق على نوم الليل، يقال بت عندنا الليلة، هذه ما تقال في النهار إنما تقال في الليل، فدل على المراد هنا إيش؟ نومة الليل، ليس كل نومة. فمن قال أنه عام في كل نوم، أولا لم يقف على رواية ابن ماجه، والثاني أنه لا يعرف لغة العرب، فإن المبيت في اللغة معناه نومة الليل. طيب لو أن إنسانا أدخل يده قبل الإناء قبل أن يغسلها، هل ينجس الماء؟ الجواب لا ينجس الماء، لأن هنا النهي للكراهة، نهي للكراهة، لأن الماء لا ينجس إلا بالنجاسة إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وإلا الأصل في المياه الطهارة، لأن الماء نوعان لا ثالث لهما ولا رابع، إما ماء طهور وهو الأصل وأنزل من السماء ماء طهورا وهذا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو الأصل في المياه، كل ماء، ماء الأمطار، الأنهار، البحار، البرك، العيون، الأصل في كل ماء الطهارة، هذه قاعدة، الأصل في المياه الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة كما قال السعدي، قال عليه الصلاة والسلام كما في السنة من حيث أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجس شيء. وفي السنة من حيث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالشاهد أن الأصل في المياه الطهارة، إلا إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه، وهذا باتفاق أهل العلم، نقل إجماع ابن المنذر في الإجماع والنووي في المجموع، واستدلوا بحديث وإن كان ضعيفا، حديث رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد عن أبي أمامة الباهلي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تقع فيه. رشدين بن سعد قال: النسائي متروك الحديث، وقد أجمع أهل العلم على ضعفه، ولا يوجد في كتب الحديث رشدين إلا شخصين: رشدين ابن كريب المدني، ورشدين بن سعد المصري، كلاهما متروك، ليس هناك رشدين سواهما. فالشاهد أن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع على العمل به، الإجماع على العمل به. ذكر ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح أن الحديث الضعيف إذا كان عليه العمل يكون حسنا لغيره، لكن هذا الحديث مع الأسف أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، فلم يتحسن لكن بقي عليه العمل. نعم، حتى لو نطيل.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب.
نعم، أما الأول لا يقول أحدكم الماء الدائم، الدائم يعني الذي لا يتحرك ثم يغتسل فيه، لأنه عرضة للتنجس، لأن البول نجس، فقد ينجس الماء إما يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. أما إذا كان في البحر، البحر متحرك ولا يؤثر فيه البول، فهنا فيه النهي عن البول في الماء الراكد حتى لا ينجس. وأما الاغتسال في الماء الدائم، الاغتسال ليس معناه أنه ينجس، لا، إن المراد حتى لا تعافه النفس، لأنه أن الإنسان جنبا اغتسل في الماء في بركة صغيرة ثم خرج سوف النفس لن تستسيق هذا الماء، فليس معناه أنه نجس، لا، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قالوا يا أبا هريرة ماذا يفعل؟ يعني قال يتناوله تناولا، يعني يأتي بصحن صغير يغرق من الماء الدائم ويغتسل، يأتي بدلو فيه ماء يغرق منه ويغتسل. فهذا الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدائم لأنه مظنة النجاسة، مظنة النجاسة. وفيه النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا تعافه النفوس. وفي بيان أن البول نجس، بل كل ما خرج من بكر نجس إلا المني، البول نجس، المدي نجس، الودي نجس إلا المني. كذلك المرأة كل ما خرج منها نجس، قالوا إلا الاستحاضة، والاختيار شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، لأن يجوز لزوجها أن يجامعها، لو كانت يعني ملطخة بالنجاسة لما جامعها زوجها أو زوجها أفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
هذا الحديث رواه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في البخاري، إذا شرب الكلب ليس عنده إذا ولغ الكلب، والشرب أعم من الولوق، الشرب أعم من الولوق لأنه يشمل اللسان وزيادة، أما الولوق هو تحريك اللسان، تحريك الماء باللسان، ولغ أي حرك لسانه في الماء فقط، أما الشرب عام اللسان والفم كله تحرك في الماء. فقال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الإناء هو الصحن الذي يوضع فيه الطعام والشراب، صحن يوضع فيه الطعام والشراب، فليغسله سبعا، يعني سبع مرات، أولاهن في التراب، يعني الغسلة الأولى التراب مع الماء والباقي كله في الماء، لأن نجاسة الكلب لا ترتفع إلا إذا خالط الماء التراب، وهذه النجاسة المغلظة، لأن النجاسات ثلاثة: نجاسة مغلظة، ونجاسة ولوغ الكلب، تغسل سبع مرات الأولى في التراب. جاء في رواية: أخراهن في التراب، وجاء في رواية: إحداهن في التراب، وجاء في رواية: أولاهن أو أخراهن في التراب. قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: أصحهن أولاهن في التراب الأولى، أما الثامنة في التراب أي عد التراب غسلة مستقلة فسماها ثامنة، أما أخرهن في التراب قالوا غير ثابتة، أصحهن أولاهن في التراب. فهذا النجاسة المغلظة. قالوا كذلك الخنزير، وهذا قول الشافعية والحنابلة، قاسوا على الكلب. والثاني نجاسة مخففة، سوف تأتي إن شاء الله، مخففة، وهي بول الصغير، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، كم في الصحيحين حيث عائشة سوف يأتي إن شاء الله، هذا يكفي فيه الرش، ترش واكل في الماء رشة، ولا يشترط أن تغسل الثوب. ومثله المذي يصيب السراويل كما في حديث سهل بن حنيف رواه أبو داود مسند جيد، قال يا رسول الله أرأيت المذي يصيب الثياب؟ قال يكفيك النضح، يعني ترشه بالماء رشة، لأنه نجاسة مخففة. الثالث نجاسة متوسطة وهي ما عدا ذلك، وهذه تغسل حتى تذهب عين النجاسة، حتى تذهب عين النجاسة. وعين النجاسة تذهب إما بالماء إن كان على الثياب أو على البدن، وإما بالرمل في الدلك كان في النعل، النعل تفركه في التراب كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما في المسجد إما يوضع ماء أو تأتي الريح والشمس ويطر المحل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، قال وحديث وجاء في زيادة عند مسلم وعند ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني وصححها فليرقه، يعني يرمي الماء فليرقه. قالوا هذا إذا كان قليلا، لأن الإناء صغير الإناء فعرض إيش للتنجس فأصبح الماء نجسا. أما قول من قال أنها رواية شاذة فلم يصب، بل هي رواية محفوظة أثبتها مسلم وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني، بل كان أبو هريرة يفتي بهذا، رواه الدارقطني وصححه، روى الدارقطني في سننه وصححه أن أبو هريرة قال إذا أُلقى الكلب في أحدكم فليرق الماء. معناه نقول القاعدة عند أصحاب الحديث أن راوي الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. القاعدة الثانية عمل الراوي في الحديث يدل على ثبوت الحديث، عمل الراوي في الحديث يدل على ثبوت الحديث. عمار بن ياسر كان يقول التيمم ضربة واحدة لوجه الكفين، رواه الدارقطني أيضا، وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم كما في البخاري ومسلم. فعمل الراوي في الحديث يدل على إيش؟ ثبوت الحديث، هذه قاعدة. فإذن هذا يدل على ثبوت رمي الماء. وكم كنت أتمنى أن يجمع أحدا هذه الأحاديث التي رواها الصحابة ثم عمل بها، لأن أولا تدل على ثبوت الحديث، ثانيا تدل على أن فهم الصحابة يقدم على فهم غيره لأن هو راوي الحديث. نعم، فرواية عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال وعفروه الثامنة في التراب، قيل أن سبعة في الماء والتراب عدها إيش؟ عدها ثامنة مستغلة، وإلا هي الماء مع التراب.
قال رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه داء بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، عن حمران هذا من البربر أتي به أيام الفتوحات الإسلامية إلى عثمان بن عفان فأعتقه عثمان، أعتقه عثمان رضي الله عنه، قال حمران مولى عثمان، المولى هو العبد الذي إذا أعتق يسمى مولى فلان، وهو ثقة من رجال الصحيحين. قال أن عثمان دعا بوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للطهارة، وأما وضوء بضم الواو هو الفعل. نفس سحور وسحور، سحور الطعام، أما سحور الفعل يعني بدأ يأكل. وضوء ووضوء، وضوء فتح الواو الماء بالضم أي الفعل، دعا بوضوء يعني بماء كي يتوضأ، قال فأفرغ يعني أمال الماء على يديه، فغسلهما ثلاثة. هنا ليس فيه البسملة، والبسملة رواها 10 من الصحابة، أحاديث يعضد بعضها بعضا، يعضد بعضها بعضا. الرسول قال بسم الله، توضأ بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، في 10 أحاديث، بل عده السيوطي من الأحاديث المتواترة. السيوطي في قطف الأسهار فيما تناثر من الأخبار ذكر البسملة من الحديث المتواترة، لكنه رحمه الله أخطأ لأن حديث البسملة مختلف في صحتها، لكن كما قال ابن أبو شيبة أو بكر بن أبي شيبة قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة، أو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وهو أكثر رجل روى عنه الإمام مسلم في صحيحه، روى أكثر عنه أكثر من 1000 حديث، قال ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة. فأفرغ على يديه ثلاثة، غسل اليدين له حالتان، إن كان من نومة الليل فهذا واجب، وإن كان في غير نومة الليل فهذا مستحب. إذن غسل اليدين له حالتان، إن كان من نومة الليل فلا يغسل يديه في الليل حتى تغسل ثلاثة، هذا واجب، أما إن كان في غير نومة الليل فهذا مستحب. نعم. ثم تمضمض واستنشق ثلاثة بغرفة واحدة، وهذا هو الأفضل أن تكون بغرفة واحدة. طيب لو كان الإنسان لا يستطيع بغرفة واحدة هل يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة؟ نقول نعم. روى ابن السكن في صحيحه عن شقيق بن سلمة وهو تابعي كبير قال رأيت عثمان قال وعلي بن أبي طالب يفصلان بين المضمضة والاستنشاق، وقال هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه ابن السكن في صحيحه. لذلك قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي قال الخلاف بين العلماء أيهما أفضل، خلاف أيهما أفضل المضمضة واستنشاق بغرفة واحدة أو يفصل بينهما، قال هو خلاف أفضلية فقط، وإلا كلا الفعلين جائز، إن الخلاف فقط أفضلية، لكن ظاهر السنة الصحيحة غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. لكن لو أن الإنسان لا يستطيع ذلك نقول لا بأس لما رواه ابن السكن. نعم. قال ثم غسل وجهه، وغسل الوجه من منابة الشعر إلى الدقن طولا، واللحية معه أو اللحية، هل يقال لحية أم لحية أم لحية؟ بالضم أو الفتح أو الكسر؟ ها؟ تعودنا بالكسر. اللحية اللحاء بالكسر، اللحاء هو العود، قشر العود، فإن لم يجد أحدكم الله لحاء عود فلم يطبخه، اللحاء عود. واللحى بالفتح الصوت العالي، لاحى يعني رفع صوته ملحاه، وأما اللحى ما نبت على الوجه الشعر، أقرب اللحى وليس اللحى، اللحى العود، عرفت كيف؟ فمعها ايش؟ مع طولا. وجاء عن عثمان رضي الله عنه كما رواه أبو داود أنه خلل لحيته، أي جعل ماء فيها وخللها، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. طيب الآن هذه، وروى أيضا أنس وعمار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلل، اللحية، طبعا في الإفراد اللحية في الوضوء، إن غسل وجهه مرة واحدة خلل مرة واحدة، إن غسل وجهه ثلاثة خلل ثلاثة، العثمان غسل وجهه ثلاثة وخلل اللحية ثلاثة، رواه أبو داود. ثم غسل قال يده يعني من أطراف الأصابع مع المرفق، بدأ في اليمنى ثلاثة ثم اليسرى ثلاثة، ثم مسح رأسه يعني يجعل كما قال ابن قدامة في المغني يجعل أصابعه متقابلة، يقول شيخنا الحيدان يفعل هكذا، يقول رحمه الله، ويبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع ويمسح الأذنين في نفس الماء الذي مسح به رأسه، ولا يأخذهما ماء جديدا. أما ما رواه مالك أن ابن عمر أخذ ماء جديدا لأذنيه هذا اجتهاد منه، ويحتمل أنه لما مسح الرأس جفت اليدين، لكن يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله إذا جفت اليدان لا بأس أن يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين، وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر. نعم. قال ثم مسح رأسه. طيب إذا كان له شعر طويل كالنساء شعرها مسترسل طويلا، قال ابن قدامة ما استرسل من الشعر لا يمسح، فقط إلى قفاه إلى هنا، النازل تحت ما يمسح، عكس الوجه اللحية لأنها إيش هيبة للرجل، فعكس إيش عكس الشعر. ثم غسل قال قدمه، بدأ من أصابعه إلى الكعب اليمنى ثم اليسرى كذلك، ولا بأس أن يزيد على الكعب، لا بأس أن يزيد على الكعب يعني يشرح في الساق أو العضد. والدليل ما جاء في الصحيح مسلم حيث أبي هريرة قال نعيم المجمر وهو تابع ثقة رجال الصحيحين، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل يده حتى شرع في العضد وغسل قدمه حتى شرع في الساق، فقلت ما هذا يا أبا هريرة؟ قال هكذا رأيت رسول الله يفعل، هذه رواية مسلم يقول هكذا. والقاعدة قلنا أن الصحابة إذا فعل الشيء يدل على ثبوته، روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن أبا هريرة إذا توضأ شرع في العضد وشرع في الساق، وروى أيضا أن ابن عمر كان يفعل هذا، أثار الصحابة. فلن يقول أنه اجتهاد من أبي هريرة، نقول لا، هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، رآه، وفهم الصحابة يقدم على فهم غيره. الأمر الآخر يقال أن غالب فعل سلم الغالب، نقول نعم ربما لا يتعدى الكعب والمرفق، لكن لا بأس إذا زاد، ولا يقال أنه شيء جديد، لا، بل أبو هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كما عند مسلم. كيف ترد وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترد وهو فعل هذا، فعل الذي رآه؟ وصحابي راوي حيث إذا عمل بالحديث دل عليه على ثبوت عنده، وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم. ثم لم يذكر الدعاء في آخره، في آخر الوضوء، لأن الوضوء كما قال ابن القيم في زاد المعاد ثبت فقط البسملة في أوله والدعاء في آخره فقط، والدعاء جاء فيه حديثان، الأول حديث عمر بن الخطاب عند مسلم أشهد أن لا إله إلا محمد عبد رسوله، هذا إيش فتحت له باب الجنة الثمانية، والثاني حديث أبي سعيد الخدري عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، والصحيح الألباني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، نفس كفارة المجلس تماما، طبعت في رق لا يفتح إلا يوم القيامة، قال من توضأ وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك، قال طبعت في رق، رق يعني ملف لا يفتح إلا يوم القيامة. نعم. لا يلحق فيه السبع، إنما هو خاص في الكلب إذا كان في إناء صغير. أما إذا كان في الحياض في الحياض لا تؤثر، لما جاء في سنن أبي داود من حيث أبي سعيد الخدري عنه الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أتوضأ ببئر بضاعة، قال وهي بئر في المدينة ترد عليها الكلاب وتغتسل منها الحيض، فقال إن الماء طهور لا يجوز شيء. فهذا خاص إذا كان الماء إذا كان في الإناء الصغير. كيف؟ أما هل السبع يأتي في البيوت على إناء الصغير؟ هذا لا يتصور. عرفت كيف؟ لكن يعني المسألة هذه تحتاج إلى بحث. نعم نعم. أما في الصيد لا، في الصيد لا يؤثر عند جماهير العلماء، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال إذا مسك الصيد لا نؤمر بغسله، بل طبخ الصيد تنظيف لما مسكه الكلب. قالوا بل الإمام مالك يقول أن فم الكلب طاهر، إنما النجاسة في ولوغه فقط، هذا قول الإمام مالك. فإذا مسك الصيد لا يضر أبدا ولا يشترط غسله كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختار الشيخ ابن تيمية في شرح ممتع كتاب الصيد. نعم انتهى الوقت؟ لا يا شيخ دقيقتين في حديث ان شاء الله.
قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور مما فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد المازني، وفي اثنان من الصحابة بهذا الاسم، عبد الله بن زيد بن عاصم الذي رأى الأذان، ولكن ليس له رواية أبدا إلا رؤية الأذان فقط. والثاني عبد الله بن زيد المازني وهو هذا الصحابي راوي الحديث، أنه دعا بتور، التور إناء من نحاس، إناء النحاس يسمى تورا، فتوضأ به فذكر نفس ما مر في حيث عثمان، لكن سوف نعلق فقط على الزيادات. أنه أدخل يده في التور يعني بعدما غسلها ثلاثا فتمضمض واستنشق وغسل وجهه، في بيان يجوز غسل الوجه بيد واحدة إن كانت اليد كبيرة لا بأس، أما اليد الصغيرة لن يستوعب الوجه فلا بد إيش من كلتا يديه. قال فأدخل يده واحدة وغسل وجهه. وفيه ذكر أيضا أنه غسل يديه مرتين، تمضم واستنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، اليدين مرتين، ومسح الرأس مرة واحدة وغسل قدميه ثلاثا. وهذا فيه التنوع. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم له أربع حالات. الحالة الأولى غسل كل عضو مرة واحدة، قال البخاري باب الوضوء مرة، هذه الترجمة موجودة عند كثير من كتب الحديث، الوضوء مرة واحدة. وذكر حديث ابن عباس. الثاني الوضوء مرتين لكل عضو إلا الرأس مرة واحدة، قال البخاري باب الوضوء مرتين. وهذا أيضا الترجمة عند كثير من أصحاب الحديث. الثالث الوضوء ثلاثا إلا الرأس مرة واحدة، وهذا غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة العبرة بالغالب، هذا غالب فعله. الرابعة كما في حديث عبد الله بن زيد غسل تمضم واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين، وهذه سنة يحرص عليها، ومسح رأسه بدأ من مقدم إلى قفاه ثم رجع، يعني مرة واحدة. قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. أما ما جاء في تكرار الرأس مرتين أو ثلاث ضعف الأمة. وغسل قدميه ثلاثة، فيه سنة رواها أبو داود بإسناد جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما غسل وجهه أخذ قبضة من ماء وجعلها على ناصيته حتى ينزل الماء على وجهه، لما غسل وجهه وانتهى أخذ قبضة ثم وضعها هكذا على رأسه حتى تنزل. فإذا كان يقف إلى الثلاثة عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على الثلاثة، فقد جاء في السنن فمن زاد على الثلاثة فقد تعدى وأساء وظلم، تعدى وأساء وظلم. هذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى باب الوضوء.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم، هذا حديث مسروق الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني تقديم اليمين في كل شيء، يقدم اليمين في تنعله، يعني إذا لبس النعال يبدأ باليمين وإذا خلع يبدأ بالشمال في تنعله، وترجله إذا مشط شعره يبدأ بالجهة اليمين ثم الجهة الشمال، والشعر من كان له شعر فليكرمه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يعتني به نظافة، لكن ليس دائما إنما غبا، كان سلم يعني يمتشط غبا يعني أحيانا وأحيانا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يحلق شعره كله، قيل لما يا أبا عبد الله؟ قال: إن له كلفة، يحتاج إلى دهن ويحتاج إلى ماء ويحتاج. وتربية الشعر ليس من السنة يا أخوان، بعض الناس يجعل شعره إلى هنا، ليس من السنة، إنما هذا كان من عادة الفرسان عند العرب يطلقون الشعر، إنما هي عادة وليس سنة. قالت: وطهوره، الطهور يشمل الوضوء. هذا الحديث ذكر البخاري في كتاب الغسل، في كتاب الغسل، بمعنى إذا اغتسلت تقدم اليمين على الشمال، هكذا أراد، عرفت كيف؟ ففي الغسل يقدم اليمين، يد اليمين على، في الوضوء يد اليمين على الشمال، في غسل القدمين اليمين على الشمال. طيب لو قدم الشمال على اليمين صح وضوءه. التنكيس يسمى التنكيس، التنكيس له حالتان: إن كان من عضو واحد مثلا قصد الوجه قبل المضمر والاستنشاق صح منه لأن الوجه كل واحد، قصد اليمين اليسار قبل الشمال صح منه ذلك لأن كله يسمى عضو واحد. أما إذا كان من عضوين مختلفين لا يصح، قدم غسل اليدين قبل غسل الوجه ما يصح. إن كان أثناء الوضوء يغسل الوجه ثم يغسل اليدين، أما إن كان بعد الوضوء يرجع ويعيد الوضوء، لأنه لا بد من الترتيب، لا بد من الترتيب. قال: وفي شأنه كله، يعني كل أحواله يقدم إيش؟ اليمين. زاد أبي داود في السنن: وسواكه، صح الألباني، وسواكه أيضا السواك يقدم اليمين، الجهة اليمين، ويحتمل اليد اليمين، يحتمل هذا وهذا. هذا في الأمور التي موضوعها التكريم، أما التي موضوعها غير التكريم كدخول الخلاء يقدم إيش؟ الشمال، الاستنجاء يقدم الشمال ما يستنجي اليمين، أما التكريم كله في اليمين. وهنا مسألة الدهن الطيب دهن العود، هل يقدم اليمين أم الشمال؟ لو أن إنسان أتاك بطيب الآن بطيب وراد إيش أن يضع لك الطيب، هل تقدم اليمين أم الشمال؟ من يعرف؟ نعم شيخ، والدليل من رواه؟ ما شاء الله، أين سمعته؟ من هنا. طيب، هذا رواه الشيرازي في كتاب الألقاب عن عائشة رضي عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الطيب براحة يده اليسرى هكذا ويدهن لحيته ورأسه. قال البخاري باب الطيب للرأس واللحية. ثم ذكر حديث عائشة مخرج في الصحيحين، لكن هذا إيش؟ في راحة يده اليسرى، فيه ضعف يسير، هذا الحديث فيه ضعف يسير، لكن الضعف اليسير إذا كان ليس في الباب غيره يستأنس به، هذه قاعدة سوف تأتي في كتاب المصطلح إن شاء الله. الضعف اليسير إذا لم يكن في الباب غيره فإنه يستأنس به، وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي وابن حزم الظاهري، ذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. نقف عندها بعد إشغال الحديث الآخر.
قال رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذا آخر حديث قال عن نعيم المجمر. المجمر من الجمر لأنه كان يبخر المسجد، وهذه كانت له وظيفة، كان في خلافة عمر بن الخطاب وكل عمر هذا الرجل يبخر المسجد، والبخور يمكن في تنزانيا ما يستعمل إلا للنساء أو الجدات. نعم نحن عندنا لا يستعمل للرجال، يتبخرون ويبخرون المساجد. فنعيم المجمر قال أبو هريرة عن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يعني أمة الإجابة يدعون يعني ينادون يوم القيامة، سميت قيامة الناس يقومون من قبورهم لله رب العالمين غرا غير مختون، يقومون هكذا حفاة عراة. قالوا يدعون يوم القيامة، قال هنا غرا محجلين، الغر اللمعة، اللمعة في الوجه يعني النور في الوجه، والتحجيل اللمعة في اليدين والقدمين، يقال خيل محجلة يعني سوداء أو حمراء وقدميها بيض. فهذا فيه فضل الوضوء أن صاحب الوضوء له لمعة في وجهه وفي قدميه ويديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب الوضوء يعرف يوم القيامة، والذي لا يتوضأ لا يعرف يوم القيامة، لأن هذا خاص لأهل الوضوء غرا محجلين، الغرة اللمعة في الوجه، والتحجيل في القدمين إذا قاموا لرب العالمين حفاة عراة غرلا كما قلتم أمهاتهم، يتميز أصحاب الوضوء بهذه الميزة، الغرة والتعجيل. وفي رواية قال: رأيت أبا هريرة يفعل ذلك، وعند مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا هو الفصل في هذه المسألة، أنه فعل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية لمسلم قال خليلي: الخلة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. قال: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني اللمعة كلما زدت كلما زادت إيش اللمعة معك. نعم، هنا انتهى كتاب الوضوء. بعد ايش قال؟ باب قضاء الحاجة. أيوة، باب قضاء الحاجة في بعض النسخ. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اجعل النوم في الليل، بعض الأخوة ينام، اجعل النوم في الليل. حتى قال سفيان بن عيينة رحمه الله، عفوا سفيان الثوري، قال: يا طالب العلم الزم الورع، فارق النوم واترك الشبع، لا تشع بطنك وقلل من النوم. يعني كانوا يعني ينامون قليلا قليلا، بل بعضهم قال: ما شبعت من النوم منذ أن طلبت العلم. أين نحن؟ يقول: ما شبعت من النوم منذ أن طلبت العلم. النووي رحمه الله لما أراد أن يدرك ما فاته من العلم كان ينام ساعات يسيرة، حتى أحيانا ينام على الكتب رحمه الله. يحضر في اليوم قيل 17 درسا، يعني 17 ساعة، لقلنا الدرس ساعة 17 ساعة. أين نحن من هؤلاء؟ الإنسان لما يسمع سير السلف يجعله له قدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أجعلهم لك قدوة تهتدي بهم. فالآن حركوا القدمين حتى تنشطوا، ونعود إن شاء الله حتى نكمل هذه الرسالة.